فقال عبد الله فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. قال أن أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم. هذا الحديث دل على مشروعية شهود النساء للصلاة مع الجماعة، فمناسبة ذكره في هذا الموضع أن المصنف أراد أن يبين أن الصلاة مع الجماعة يشرع للنساء حضورها، ولكن بالضوابط الشرعية التي سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإنما المقصود التنبيه على مناسبة هذا الحديث لباب فضل الصلاة مع الجماعة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هذا اللفظ أعني قوله إذا استأذنت أحدكم امرأته أخذ بعض العلماء من هذا اللفظ دليلا على أن الرجل له حق منع المرأة من الخروج من بيتها، وأن الأصل في المرأة لا يجوز لها أن تخرج من البيت إلا بعد إذن زوجها لها. يقول عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت، استأذن الإذن هو الإباحة، تقول أذن له بفعل كذا أي أباح له فعل ذلك الشيء ولم يمنعه منه. وقوله استأذنت أي طلبت الإذن، فالسين والتاء للطلب. وقوله إذا استأذنت أحدكم امرأته فيه دليل كما قدمنا على أن الرجل له حق الإذن للمرأة، ووجه الدلالة أنه لو لم يكن للرجل الحق لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم فائدة، بل هذا يدل على أن الأصل في المرأة ألا تخرج إلا بعد إذن زوجها. وفي هذا دليل على أن الزوج مسؤول عن زوجه، وأنها أمانة في عنقه ينبغي عليه أن يعينها على طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، وقال بعض العلماء إنه لا يدل صراحة على أن الإذن للزوج، ولكن الذي عليه المحققون أن إذن الزوج معتبر ودلالة النص عليه واضحة، ذلك أنه لو لم يكن من المعهود شرعا أن الرجال هم القائمون على الإذن للمرأة بالخروج لما كان للتعبير بهذه الصيغة فائدة. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فيه دليل على فلا يمنعها، المنع في اللغة الحيلولة بين الشيئين، تقول هذا مانع إذا كان حائلا بين شيئين، ومنه قيل للجدار مانعا لأنه يحول بين الشيئين أعني داخله وخارجه. وقوله فلا يمنعها أي لا يحول بينها وبين بلوغ تلك الغاية التي تريد. هذه الجملة من هذا الحديث فيها دليل على مسائل. المسألة الأولى ما قدمناه من أن الزوج راع على زوجته ومسؤول أمام الله عز وجل عن هذه الأمانة ضيع أو حفظ، ومن هنا يتبين خطأ ما كان على ما يكون ما عليه البعض من التساهل وترك الأمر هكذا. فالمرأة تخرج إذا شاءت خراجة ولاجة دون رادع ودون أن تستأذن زوجها، فهذا من الأمر الذي لا يقره الشرع، بل المنبغي على المرأة أن تلتزم بآداب الإسلام إذا أرادت الله والدار الآخرة، وأن تعلم أن للزوج والعشير حقا عليها، وأنه ينبغي لها أيضا أن تطلب الإذن فيما فيه صلاح دينها أو صلاح دنياها على وجه لا يضر بدينها، كما هو مقرر في أصول الشرع ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد وهذا كما قلنا في الزوج مع زوجته. وأما بالنسبة للأخوات والبنات فمسؤولية البنات إلى آبائهن ما لم يتزوجن، فإذا تزوجت المرأة صارت المسؤولية للزوج كما هو ظاهر هذا النص. ولذلك قال العلماء بانتقال المسؤولية بعد الزواج من هذا الوجه، لأنه لو كانت مسؤولية الأب عن ابنته باقية لما عبر بمسؤولية الزوج على هذا الوجه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعها في دليل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا ينبغي للزوج أن يمنع الزوجة من أن تصيب حظها من عبادة الله إذا أرادت الخروج إلى المسجد، ولكن بشرط أن يكون خروجها على الوجه المعهود شرعا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا تعطرت أن تشهد العشاء معه، ونهى عليه الصلاة والسلام المرأة بحلية أن تخرج بحليها إلى المسجد. وبين الله تبارك وتعالى الأدب الذي ينبغي أن تراعيه المرأة في حال خروجها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع الأخرى، كل ذلك حرصا على آداب الإسلام. ولكي تحفظ المرأة دينها وتصون عرضها وتكون أبعد عن غضب ربها، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعها فيه دليل على ما قدمناه من أصل المسألة، وفيه دليل على أنه يشرع للنساء حضور الصلاة مع الجماعة. وللعلماء قال بعض العلماء الجماعة لا تخلو إما أن تكون بالليل أو بالنهار. والمحفوظ في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام شهودهن لصلاة الفجر، فقال بعض العلماء تشهد المرأة الجماعة في الليل لأن خروجها بالليل أسر لها، وأما بالنسبة لصلاة النهار فلا تشهدها لمكان الأذى لها ولغيرها، لأن ذلك لا تأمن فيه الفتنة لها ولغيرها. والذي يظهر والعلم عند الله أن في السنة ما يشهد لخروجها في النهار لصلاة النهار كما في الصحيح من صلاة العيدين في حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، وقال أما الحيض فليعتزلن المصلى وليشهدن الخير ودعوة المسلمين. فلو قال قائل إن هذا مختص بالعيدين أجيب بورود النص الثاني في السنن من نهيه عليه الصلاة والسلام النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال. ووجه الدلالة أنه لو كانت الصلاة بالليل لما كان هناك حاجة لنهيه، لكن لما كانت الصلاة في النهار وكان الصحابة لا يجد الواحد منهم الكسوة التي تستر عورته حتى كان الرجل إذا سجد ربما بدا شيء من عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن من أجل هذا، فدل على أنه في وقت تتيسر فيه الرؤية، وهذا إنما يتأتى في صلاة النهار لا في صلاة الليل. فالمقصود أن الذي يظهر العموم، ولكن الذي ينبغي للمرأة أن تحتاط لدينها خاصة في هذا الزمان، بل إن قد يكون الليل أوضح من النهار في هذا الزمان. والمقصود أن قولنا بجواز شهود الصلاة مع الجماعة للمرأة هذا خلاف الأفضل، وإلا فإن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها. قال العلماء إنما كانت صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في مسجدها ومسجد حيها، لأنها إذا صلت في بيتها أمنت الفتنة على نفسها وأمنت الفتنة لغيرها، فكان ذلك أسلم لها وأسلم لعباد الله أن يغضب الله بإصابة فتنة النظر التي هي ضرب من الزنا كما ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أدرك ابن آدم حظه من الزنا لا محالة فالعين تزني وزناها النظر الحديث. قالوا فهذه الأفضلية إنما تكون في حال عدم رؤية الغير لها، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، ولذلك كمال دين المرأة وسلامة دينها ونجاتها من الفتنة أن تقر في قرارها الذي أمرها الله عز وجل أن تقر فيه، فقال سبحانه آمرا أمهات المؤمنين ونساء المؤمنين بالتبع فقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمقصود أن الأفضل للمرأة أن تلزم بيتها وأن تقر في قرارها وتؤدي فرائض ربها في ستر وعفاف بعيدا عن الفتنة لها ولغيرها، فإذا خرجت حرم عليها أن تتعطر، فإذا تعطرت المرأة في حال خروجها أثمت شرعا. ولذلك ينبه على ما اعتاده بعض النساء خاصة في هذا الزمان، فقد تكون بعضهن على صلاح واستقامة فلا تضع العطر في ثوبها ولا بدنها، ولكنها تغسل شعرها بمواد مشتملة على رائحة عطرية قد تكون أشد فتنة من الروائح التي توضع على البدن والثوب، فهذا لا إشكال في دخوله في الحرمة. فلذلك ينبغي للمرأة المسلمة أن تعي ذلك وأن تتحفظ منه، فليس التحريم مقصود على صورة محصور في صورة معينة، إنما هو مبني على المعنى، فلما كان المعنى مركب من شم الغير للرائحة والتفات الأنظار بالتبع إلى مصدرها حرم من أجل ذلك. قال بعض العلماء إنما كانت المرأة زانية أي في حكم الزانية من ناحية الإثم، وهو نوع من الزنا لا يبلغ الزنا الذي هو الأقصى والأعلى، لكن يكون لها إثم الزنا من وجه والعياذ بالله. قالوا إذا وقعت عطرها ومرت وشمت منها الرائحة الطيبة إنما حرم عليها الشرع ذلك، لأنها إذا مرت بالناس فوجدوا الرائحة التفتت الأبصار إلى مصدر تلك الرائحة فكان ذلك دعوة إلى النظر إليها. فالمقصود أنه يحرم على المرأة إذا خرجت إلى المسجد أو غيره أن تضع ما يجذب الأنظار إليها. وقد شاع وذاع أيضا من فتن اللباس ما يدعو إلى الفتنة، ومن ذلك ضربان من اللباس، الضرب الأول الذي يخف ويمي عما وراءه فهذا أشد فتنة للمرأة وغيرها، وكذا فهي كاسية في الصورة لكنها عارية والعياذ بالله في الحقيقة. وهذا النوع من النساء قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهن من أهل النار، يعني من الموعودات بالعذاب والعقوبة، فقال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات. قال بعض العلماء كاسيات أي في الصورة، عاريات أي في الحقيقة، وهذا يتأتى بلبس ما يشف ويمي عما وراءه، وكذلك لبس الضيق والمحزق. وهناك صنف ثان من اللباس وهو الذي يشابه لباس الرجال، وقد شاع في هذه الأيام الأخيرة أن يضع بعض النساء على رؤوسهم فالمسافع أو الغبهة التي تغطي الوجه ابتكروا لها ضربا يشبه الغفرة والشال للرجل، وهناك ضرب منه يوضع عليه القصب وتوضع عليه الزينة، وكل ذلك والعياذ بالله مشابهة للرجال، ومن لبسه من النساء صدق عليه اللعنة والعياذ بالله. الثابتة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للمتشبهين والمتشبهات وللمستبدلات من النساء، بل وصل الأمر إلى ما هو أشد من ذلك، حتى ابتكر بعضهم وضع شيء أشبه بعقال الرجل على رأس المرأة، وهذا أمر محرم لا يجوز فعله على المرأة، لفعله من المرأة لوجهين: الوجه الأول أنه مشابهة من النساء للرجال لأنه لا يعرف ولا يعهد في أعراف المسلمين لبس هذا الشيء، أعني وضع هذا النوع من اللباس على الرأس. أما الضرب أما الأمر الثاني الذي يوجب الحرمة فلأنه يحدد جرم الرأس، وتحديد جرم الرأس أو لبس شيء يحدد جرم العضو حرمه بعض العلماء طائفة من السلف بتحريمه، قالوا: ولذلك كره بعض العلماء أن تلبس المرأة بعض اللباس الذي يحدد اليدين فتكون ساترة بكمالها، ولكن يكون أشبه اللباس تفصل فيه اليد على حدة، تفصل فيه اليدان على حدة، ويفصل فيها وسط البدن على حدة، فهذا وإن كان ظاهره الستر لكنه يكشف حقيقة المرأة من حيث جرمها، فتعرف من ناحية نحافتها وغدها، فهذا ضرب من الكشف. فلذلك ينبغي للمرأة المسلمة الواعية إذا أرادت أن تشهد الخير في بيوت الله عز وجل أن تلتزم العفاف وأن تلتزم العفاف في لباسها، وكذلك في نحيها، وكذلك في حالها من ناحية البعد عن مواضع الريبة. يقول عليه الصلاة لما قال عبد الله بن عمر هذا الحديث الصحيح وأخبر به، قال بلال بن عبد الله: والحديث؟ قال: والله لنمنعهن. هذه المقالة قالها بلال بسبب الغيرة، أي والله نمنع نساء عصرنا، لأن النساء في عصره اختلفوا عن حال النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقصد بهذا الغيرة، فعتب عليه عبد الله أبوه ذلك. قال الراوي: فأقبل عليه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، فرحمك الله يا أبا عبد الرحمن، ما أغيرك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشد احترامك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رحم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا للسنة حقها وقدرها، حتى نسي هذا الصحابي الجليل البنوة، فنسى أنه ابنه، ولذلك ورد في الرواية الأخرى أنه قال أنه لعن، وأنه قال له: فعل الله بك وفعل، وفي رواية قال له: أف لك، أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه ضربه على صدره من شدة غضبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذه غيرة من هذا الصحابي الجليل، فلا يعرف الفضل إلا أهله. فلما عظم شرع الله ودين الله وأنزل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم عنده أن يسمع ما يمس ما تمس به كرامة هذه السنة، ولذلك لم يحابيه مع مكان البنوة، بل ورد في بعض الروايات أن عبد الله رضي الله عنه لما قال ابنه هذه المقالة أعرض عنه، سبه هذا السب الذي ورد وأعرض عنه ولم يكلمه حتى توفاه الله عز وجل، وهذا يحمل على أنه لم يبتدئه بالكلام، بمعنى أنه لم يكن يبتدئ ابنه بالكلام، لكن إذا كلمه ابنه أجابه، لأن المسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. فالمقصود أن هذه العبارة تدل أولا على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، ويدل ذلك على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وأنهم كانوا أحفظ ما يكون هيبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان أحد يرضى أن تضرب لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، أو يتكلم أحد بكلام يفهم منه انتقاص السنة أو الإعراض عنها. فالإعراض عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من الضلال والعياذ بالله. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، فمن ترك السنة لا خير فيه. فكلما وجدت العبد إذا بلغته السنة فأطأ رأسه وأصغى سمعه وقال بلسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا، فوالله إنه المؤمن الحق، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعلى هذا الهدي المبارك الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال السنة واحترامها وإكثارها وإعطائها حقها وقدرها، درج على ذلك الأخيار من سلف هذه الأمة الصالحة، حتى إن بعض السلف كان إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم غرورقت عينه ودمع وغلبه البكاء محبة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإجلالا لها. وكان الإمام مالك رحمه الله إذا دخل عليه الرجل يسأله يأمر غلمانه أن يسألوه هل يريد الرواية أم يريد الفتوى، فإن قالوا يريد الفتوى خرج له وأجابه، وإن قالوا يريد رواية الحديث فطيب رضي رحمه الله ولبس أحسن ما يجده، ثم جلس على تلك الأريكة رضي الله عنه ورحمه، ثم حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخشوع وأدب وإجلال. فكان السلف الصالح رحمهم الله وقافين عند حدود الله مجلين لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف حالنا وإلى الله المستكى. فالعبد لا يستطيع أن يفهم الكلام فضلا عن أن يفقه عن الله ورسوله. يخبره عن السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت لها، ويحاول ردها، ويحاول أن يعمل فكره في ردها من الحرمان والعياذ بالله. فإذا أردت أن ترى مرض العبد فانظر إليه إذا عرضت عليه السنة، إن طار بها فرحا وأحبها وأجلها. كان ذلك دليلا صادقا، كان ذلك دليلا فيه الدليل الصادق على إيمانه وصلاح قلبه. يقول عليه رضي رحمه الله: فأقبل عليه فسبه سبا سيئا. أخذ العلماء من هذه العذارة دليلا على أن العالم يسرع له أن يؤدب من يسيء الأدب في مجلسه أو يسيء الأدب مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع، وأن الحق لله عز وجل في ذلك. وقوله رحمه الله: فسبه سبا سيئا، فيه مشروعية السب إذا وجد ما يوجب ذلك أو يبيح فعله. والأصل أن الإنسان يتقي السب ما أمكنه، ولذلك قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء لا خير فيه. وفي الصحيح حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن عليه اليهود فدخلوا عليه وقالوا: السلام عليك. فقال: وعليكم. فقالت عائشة: وعليكم السلام واللعنة. فقال: ما هي يا عائشة؟ إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه من السب واللعن خاصة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وقوله أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهم، قد ورد في الرواية الأخرى أن بلالا اعتذر لأنه يخشى أن يتخذ النساء ذلك ذريعة. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل، كما أورد ذلك البخاري في صحيحه. فالمقصود أن من السلف رحمهم الله من قال إنه لتغير الزمان وفساده ينبغي للمرأة أن تحتاط لدينها وأن تلزم القرار الذي أمرها به ربها، وأن ذلك أصلح وأقوم. ولذلك أفتى بعض العلماء رحمهم الله في المذاهب على اختلافها أن الخروج إلى المسجد من النساء يخص به العجائز وكبار السن ممن تؤمن منه الفتنة، وأما الشابة خاصة إذا كانت فاتنة فإنه ينبغي لها أن تلزم قرار بيتها، والله تعالى أعلم.
يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في مسألة الكشف أمام الأقارب؟ كشف البعض على البعض مثل أن يكشف الزوج على أخوات زوجته وغير ذلك بحجة أن النية خافية وأن القلب سليم، حبذا لو وضحت هذه المسألة جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه من العادات التي لا ينبغي للناس التزامها وينبغي لهم تركها والبعد عنها ما ذكر في السؤال من جلوس بعض الأقارب مع البعض، خاصة جلوس الأرحام بعضهم مع بعض، والتساهل في إبداء الزينة وإبداء الوجه بحجة حسن النية. ينبغي على المسلم أن يتقي الله عز وجل في نظره، ولذلك النظرة سهم من سهام الشيطان. ولله در القائل: كل الشرور مبداها من النظر، ومعظم النار من مستحقر الشرر. فالنظرة انفتكت في قلب صاحبها فكالسهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد محفوفا على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا خير في سرور جاء بالضرر. فينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل في نظره، كم نظرة أورثت شهوة وكم شهوة أورثت حزنا طويلا. فالإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يعصمه من الفتنة رزقه العفة في البصر، فأرخى بصره عن محارم الله وكفه عن حدود الله. فإذا رأيت العبد يحفظ بصره عن النظر إلى الحرام فذلك عبد عصمه الله عز وجل من الفتنة، والعكس بالعكس. فالتساهل في النظرة تلو النظرة فإنه يعتبر خطر عظيم وبلاء عظيم على الناظر. ولذلك يحرم على الإنسان إذا جلس مع أخت زوجته أن يستبيح النظر إلى تلك الأخت، فإن كان ولا بد من الجلوس ترك النساء يجلس بعضهن مع بعض، وجلس هو على حدة يتقي الله عز وجل بجلوسه، فلا خير للرجال في مخالطتهن للنساء ولا خير للنساء في مخالطتهن للرجال. فأقول: ينبغي للمسلم أن يعف نفسه وأن يعف زوجه وأهله وأن لا يجامل، فإن العادات ينبغي أن تعرض على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق فعلى العين والرأس، وما خالف فهو رد على صاحبه كائنا ما كان. فأقول: ينبغي للمسلم أن يستبرئ لدينه وأن يبتعد كل البعد عن هذه المواضع الموجبة للريبة، والله تعالى أعلم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى لنا شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام نسأل الله تعالى أن يتقبله منا. فما هي نصيحتكم لنا للاستمرار والمداومة على تلك الأعمال الصالحة التي كنا عليها في شهر رمضان؟
شهر رمضان، وما شهر رمضان، قد ألهبت لنا بهذا السؤال وحركت الأشجان. شهر وأي شهر زادنا من الله قربا وفي الله حبا، ما خرج المؤمن منه إلا ودعه بدموعه، وأورثه من الأشجان والأحزان ما لا يعلمه إلا الله. شهر البكاء والخضوع، شهر الركوع السجود والركوع، شهر وأي شهر، ودعه العبد 30 يوما طويت صحائفها، فطويت معها في القلب أشجان وأحزان لا يعلمها إلا الله. كان بعض السلف إذا كانت آخر ليلة من رمضان جلس يبكي، فقيل وما يبكيك في ليلة هي عيد من أعياد صباحها عيد من أعياد الإسلام؟ فقال كيف لا أبكي وقد ودعت رمضان؟ إن كنت مقصرا بكيت على التقصير، وإن كنت محسنا بكيت على التقصير في شكر العلي الكبير. فلذلك إذا ودع الإنسان هذا الحبيب العزيز ودعه لأن فراقه نقص من الدين، يودعه لعلمه بأنه من أهل التقصير لا محالة. ولذلك هذا الشهر كان فيه من الخير ما كان. والسؤال ما هو موقفنا وماذا بعد رمضان وكيف نكون بعد رمضان؟ والجواب ينبغي للمسلم أن يتخذ من تلك الأيام المباركات ومن تلك الليالي الفاضلات الطيبات الصالحات زادا للقرب من رب البريات. السعيد الموفق من كان قيامه وصيامه مفتاحا لقيام بعد رمضان وصيام. كم من أقوام تعلموا صيام الاثنين والخميس والمحافظة على أيام البيض والمحافظة، بل إن بعضهم تعود المحافظة على أكمل الصيام وهو صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبي الله داود من شهر رمضان. شهر رمضان مدرسة للخيرات ومفتاح للطاعات. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأخبر تعالى أنه أوجبه لكي ينتهي بالعبد إلى تقواه. فلذلك إذا ودع الإنسان أيامه ومضت عليه ليالي فإنه ينبغي أن يستديم الطاعة التي كان عليها وأن يستديم الخير الذي أصابه. سئل بعض السلف عن أقوام محافظون على الطاعة في رمضان فإذا ولى رمضان انتهكوا حدود الله. قال بئس والله القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. ولذلك قال العلماء رحمهم الله من دلائل قبول صيام رمضان أن تجد العبد بعد رمضان أحسن حالا منه قبل رمضان، أن تجد العبد في خشوع واستكانة وخضوع لله عز وجل. بعض الناس أخذ من رمضان البكاء عند سماع القرآن فيرق قلبه لآيات الرحمن وتدمع عينه عند سماع عند ذكر النيران والجنان. إذا ذكر بالجنة طار شوقا وفرحا وحنينا إليها، وإذا تليت آيات النار صعق فزعا منها. فلذلك هذا الشهر المبارك مدرسة للخيرات. ومن الناس من أخذ من رمضان مواساة البائسين والعطف على الأيتام والأرامل والمحرومين. المقصود إذا أردت أن تعرف دلائل القبول فانظر إلى حالك بعد رمضان وكيف حالك قبل رمضان. فإن كانت النفس صداقة إلى الطاعات سواقة إلى المرضات تحمد الله عز وجل فوالله ذلك من دلائل القبول. وإن كان العكس فالعكس. أما الوصية الثانية فإياك أن تذكر طاعة رمضان فتدلي بها على ربك. إياك ثم إياك أن يأتيك الشيطان فيغرك من نفسك فيقول هنيئا لك أيها الصائم القائم، أنت الرجل ونعم الرجل، وأنت الشاب ونعم الشاب، فيتلف لك عملك بالغرور. كان علي رضي الله عنه إذا كانت آخر ليلة من رمضان صاح فقال: ألا ليت شعري من هو المقبول فنهنيه، ومن هو المحروم فنعزيه. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والنصب، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء والتعب. فالأمور مردها إلى الله ومآلها إلى الله. وإن كان ينبغي علينا أن نحسن الظن بالله وأن نعتقد أن الله لا يضيع لنا عملا، فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يحذر من هذه الفتنة. أما الأمر الثالث فأوصي باستدامة الخير الذي كنا عليه في رمضان، أن نستديم الطاعات والمحافظة على المرضات والمسارعة إلى مرضات رب البريات، حتى يكون العبد مستفيدا من هذه المواقف الجليلة الكريمة. والله تعالى أعلم.
إذا كان السبب في ثقل صلاة الفجر والعشاء في الوقت،
لا، أما ما ذكرته من أنه إذا كان السبب هو الوقت، فهل لنا أن نقول إنها العصر بدل الصبح؟ هذا مردود كما قرر العلماء، لأنه مبني على علة اجتهادية، فمن الذي يثبت لنا أنه مركب من الوقت؟ بل إنه أمر مرده إلى الله عز وجل. ومن المشاهد والمعهود بالتجربة أن الفجر أثقل، حتى ولو كان المنافق سهرانا فإنها تأتيه عند آخر الليل، ولو كان نائما لا أنام الله له عينا فإنها تأتيه على حال السرور.
فضيلة الشيخ، صيام ست من شوال هل تكون متتابعة أو غير متتابعة؟ وإذا كان علي قضاء من رمضان ماذا أفعل؟ وإذا نويت صيام الست مع الأيام البيض هل أنال الأجر أو ثواب الأجرين؟ وهل يشترط النية بالليل أو ثبيت النية بالليل؟
تسأل أخي عن صيام ست من شوال، أولا هل يجب تتابعها؟ الجواب لا، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب في الصحيح: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فستا نكرة. والقاعدة في العلماء عند العلماء أن النكرة تعم، تشمل أي ست سواء كانت متتابعة أو متفرقة، فأما تتابعها فليس بشرط. وأما ما سألت عنه من كونك يكون عليك القضاء من رمضان فتحب أن تصوم ستا من شوال قبل القضاء، للعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول لا يصوم ستا من شوال حتى يقضي رمضان، القول الثاني يصومها ثم يقضي. الذين قالوا إنه لا يجوز له صيام ست من شوال وعليه القضاء قالوا لأنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل وعليه الفرض، فلذلك لا يشرع له أن يفعل النافلة وهو مطالب بفعل الفرض. والقول الثاني وكذلك احتجوا بقوله: من صام رمضان، قالوا: ومن عليه القضاء لم يصم رمضان. والذين قالوا بجواز صيامها قبل القضاء احتجوا بحديث عائشة في صحيح مسلم أنها قالت: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. والذي يظهر والعلم عند الله أن أصح القولين جواز صيام ست من شوال ولو كان على الإنسان قضاء، لدلالة السنة على ذلك. وأما قولهم إن الإنسان إذا كان عليه فرض لا يجوز له أن يتنفل، فهذه قاعدة يفصل فيها عند العلماء لدلالة النصوص على ذلك. نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل إذا كان عليه فرض، بشرط أن يكون التنفل موجبا لذهاب وقت الفرض. أما إذا كان قضاء الفرض موسعا فيه أو فعل الفرض موسعا فيه فإنه يجوز له أن يتنفل ولو كان عليه الفرض. ألا ترى إلى صلاة الظهر يؤذن بأذانها فتطالب بفعل الفرض فتصلي الراتبة قبلها، وكذلك بقية الصلوات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة، والأذان مطالبة بفعل الفريضة، فكيف يتنفل قبل الفريضة؟ الجواب: تنفل لأن وقت الفريضة موسع فيه. وهكذا قضاء رمضان، دلتنا السنة الصحيحة على أن قضاءه موسع فيه، وهو حديث عائشة في صحيح مسلم: إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومما يرجح هذا القول أنه لا يعقل أن أم المؤمنين عائشة وهي الصحابية الجليلة الحريصة على الخير الموفقة له، لا يعقل أنها تجلس إلى شعبان وعليها القضاء، لا تصوم ستا ولا تصوم يوم عرفة ولا تصوم أيام الفضائل بدعوى أن عليها القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم عالم بذلك. بل ثبت حديث الموطأ عنها رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة وكانت تصوم يوم عرفة حتى في حجها، فانظر رحمك الله، كانت محافظة على صيام عرفة حتى في الحج، كما في حديث مالك في أثر مالك في الموطأ. فهذا يدل دلالة واضحة على أن قضاء رمضان موسع فيه، وإذا كانت الفريضة موسعا فيها بطل للإنسان أن يقول إن الذمة مشغولة بفعل الفريضة. ومن العجيب قول البعض من طلاب العلم، قولهم إنه لو صام الست بنية الست لم يجزيه وانقلب إلى رمضان. وهذا قول من الضعف بمكان لأمور: أولا أنه لا يصح الانتقال من الأدنى إلى الأعلى، وقد ثبتت السنة الصحيحة على أن من نوى شيئا كان له، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى ستا من شوال، كيف يقال إنها قضاء لرمضان وهو لم ينوها؟ وقد قرر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث أنه أصل في إثبات المنوي ورد غير المنوي. أما الأمر الثاني فما قلناه، فهذا القول يعارض السنة الصحيحة ويعارض الأصل من عدم جواز الانتقال من الأدنى إلى الأعلى. فالمقصود أن أصح الأقوال جواز الصيام، ولو قلنا إن الإنسان إذا كان عليه قضاء لا يصوم، فقل لي كيف يقال في المرأة النفساء التي تأتيها ولادتها في أول يوم من رمضان فتمكث شهر رمضان كله لا تصومه، أو تمكث مدة من رمضان كعشرين يوما لا تصومها، أو عشرة أيام من رمضان؟ هل نقول إنه قد فاتها الفضل ولا تصوم شيئا من الست؟ لا، إنما نقول لها أن تصوم ستا من شوال ثم تصوم قضاءها من بعد. ومما يدل على ذلك فقه الحديث ومعناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الآخر أنه بين أن الحسنة بعشر أمثالها، فصيام ست من شوال المقصود منها أن يبلغ العدد 36، والحسنة بعشر أمثالها فأصبح المجموع 360 يوما. فلذلك هذا المعنى يوجد في حال تأخير القضاء كما يوجد في حال تقديم القضاء، فلا وجه للإلزام بالمطالبة بتعجيل القضاء. أما ما سألت عنه من اندراج أيام البيض في تحت أيام ست من شوال، الذي يظهر أنه يندرج صيام الاثنين والخميس ولكن لا يندرج صيام أيام البيض. لماذا؟ لأن المقصود من صيام أيام البيض أن تكون ثلاثا مستقلة من كل شهر، كما أن المقصود من ست من شوال أن تكون مستقلة من الشهر. وأما صيام الاثنين والخميس فإن مقصود الشرع أن يقع الصيام في ذلك اليوم بغض النظر عن كون الإنسان ينويه لشوال وغيره بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: وأما يوم الخميس فهو يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فدل على أن العلة في المطالبة بصيام يوم الخميس على الند هو كون الإنسان على حالة الصيام، وهذا يتأتى بصيام ست من شوال، والله تعالى. أما تبييت النية فالصيام على ضربين: صيام فرض وصيام نفل. فإن كان الصيام صيام فرض وجب تبييت النية، لما ثبت بالحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبيت النية من الليل فلا صوم له. وأما إذا كان صيام نفل فصيام ست من شوال، يجوز لك أن تصوم ولو لم تبيت النية، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أم المؤمنين: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. وذلك في الصباح. قالت: لا. قال: إني إذا صائم، أي صائم صيام نفل. فدل هذا الحديث على أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية، والله تعالى.